الرحمن الرحيم. هذا مجلس 15 من مجالس هذا التفسير وتفسير عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. رابي إسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة قال: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر 70 وأسروا 70، وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين 70. فذلك قوله قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، إذ نحن مسلمون نقاتل غضبا لله وهؤلاء مشركون. قل هو من عند أنفسكم عقوبة لكم بمعصيتكم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما قال.
نعم. فدل هذا على أن الأمور أناطها الله عز وجل بأسباب، والواجب على الإنسان أن يأتي بالأسباب، فإذا تخلف السبب بتقصير من الإنسان فهو محل ماذا؟ مؤاخذة. هذا محل مؤاخذة. نعم. فمن أراد الأشياء على وجهها فليأتي الأسباب على وجهها، فإذا تخلف السبب بتقصير من الإنسان كان محل المؤاخذة. الإنسان يأخذ بالأسباب التي أنطتها الشريعة أو أنطت الشريعة الأمور بها. نعم.
قال تعالى:
تريد أن تتعلم، اطلب العلم على يد الأشياخ والعلماء أهل السنة. تريد أن تكون طالب علم، ذاكر واجتهد واطلب العلم وسعى واضرب في الأرض واعط العلم كلك يعطيك بعضه. لكن تريد أن تكون شيخا بلا مذاكرة بلا قراءة بلا طلب بلا فني ركب، شيخ من مكتبة المكتب مباشرة، ما يصلح من مكتبة المكتب. لازم تثني الركب. مرحلة ثناء الركب هذه مرحلة مهمة جدا، تتعلم تتربى تعرف قدرك، لكن من المكتبة إلى المكتب لن تعرف قدرك أبدا، تعجب بنفسك. لابد تمر بمرحلة ثني الركب، مرحلة تنظر فيها إلى شيخ، مرحلة تتعلم فيها على يد شيخ، مرحلة تتربى على يد شيخ، مرحلة تعرف قدر نفسك فيها حتى لا تعجب بنفسك. تريد استقامة عليك بلزوم الأمر ومتابعة الأمر والسعي في الطاعة، وأن الإنسان لا يركن إلى الفطور ولا يركن إلى أن يرضى بواقعه الذي فيه التقصير، بل يستعتب ويستغفر ويتوب ويرجع ويرتقي. فلا يكن يومك كغدك كأمسك، ولا يكن غدك كيومك. لا بارك الله في شمس يوم مرت علي ولم أزدد فيه علما، ولم أزدد فيه إيمانا، ولم أزدد فيه استقامة، بل لحظة. المؤمن يرتقي كل لحظة، وإذا جاهد الإنسان هداه الله السبل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا تنظر إلى بني زمانك وتقول أنا أفضل من الناس، أنا أفضل واحد، أنا أفضل كذا. انظر إلى من سبقك من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، اعرض نفسك على الصحابة، اعرض نفسك على التابعين، اعرض نفسك على أئمة الهدى. إن رزقك الله علما انكسر واستشعر الإفلاس. إذا فقت أقرانك في علم احمد الله واشكر وازدد بذلك تواضعا، أما أن تزداد بذلك عجبا فهذا عقوبة لك، صار العلم هذا عقوبة لك. بعض الناس سبب انتكاسته تميزه في باب أنه فاق أقران في شيء، هذا سبب انتكاسه. ليه؟ لأنه عاش هذا الحس، حس الشيخ، حس العالم، حس المتميز، لهذا يغضب لنفسه. المفترض أن الإنسان كلما زاد حفظا ازداد انكسارا وازداد تواضعا، ولهذا لا يمكن يثبت في ساحة العلم والدعوة إلا من انكسر قلبه واستشعر الإفلاس وأكسبه العلم إخباتا وإقبالا وتواضعا لله سبحانه وتعالى وللخلق. هذا الذي يحصل ببركة. وإلا قد تكون صاحب مسائل لكن في نفس الوقت أنت لم تنتفع بهذا العلم، لأن العلم لم يخالط قلبك. فلماذا يكون سبب الانتكاسة النعمة التي أنت فيها؟ فلما ازددت علما ازددت عجبا، فكان علمك وبالا عليك. اي والله يا اخواني انتبهوا، والله سبب انحراف الكثير اعجابه بنفسه حينما يتميز في باب من الابواب، ولهذا صار هذا التميز في باب من الابواب نقمة عليه. يعني انت لم تكن حافظا فحفظت، لماذا تتطاول بالحفظ؟ لم تكن عالما فعلمت، لماذا تتطاول بالعلم؟ لم تكن فهما ففهمت، استقمت مؤخرا ولكن سبقت إخوة لك وربما استقمت على دين في العلم، فلماذا تتعالى عليهم؟ المفترض أنك كلما ازددت علما ازددت إخباتا وإنابة، ولهذا كلما ازداد الإنسان علما ازداد استجهالا لنفسه. تعرفون يا أخواني أكثر الناس استشعارا بالحاجه الى العلم من هم؟ العلماء. تعرفون يا اخواني اكثر الناس هضم لانفسهم من؟ العباد، العلماء. كيف؟ انظر الى عمر بن الخطاب المبشر بالجنه وبعد ذلك عند موته ماذا يقول؟ ليتني انجو للي ولا علي. هذا عمر يقول ذلك، والاخر ليتني شعر في صدر مؤمن، والثالث ليتني كنت كبشا فذبحني أهلي وأكلوني أو كذا، والرابع ليتني شجرة تعطد وهكذا. يعني كلما ازدادوا إقبالا على الله كلما ازدادوا تواضعا لله سبحانه وتعالى. لكن أن يكون سبب الانتكاسة الإعجاب بالنفس لأنك أنت فقت أقرانك في شيء من العلوم، أي علم من العلوم، فصرت تنظر لنفسك وصرت لا تقبل النصيحة بسهولة، وصار لك رأي وصار لك اختيار وصار لك الله المستعان. إيه والله يا أخوان بعض الناس إذا حصل زيادة علم والله ترى حتى في مسلكه، ترى في مسلكه، يعني إذا كان يمازح إخوانا من قبل تجد وضع حدودا، لأن هذه علامات المشيخة الصغرى وهو يريد أن يدخل إلى المشيخة الكبرى، فتجده صار له سمت معين، مش سمت يعني وقار وكذا، لا هذا محمود، لكن سمت كبر، سمت ترفع، فالله المستعان، الله المستعان، نعم، نعم.
روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده عن عبد العزيز ابن أبي حازم قال: قال أبي: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غنمي، فيتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي.
الأول
يقول: إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غنمي فيتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي فيذاكره، وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزه عليه. قال: حتى صار هذا الزمان فصار الرجل يعيب من فوقه،
عليه لم يترفع عليه، إذا لقي من هو دونه علمه بتواضع. نعم.
قال: حتى صار هذا الزمان فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه، حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة، وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره.
وما اليوم فإذا لقي،
حتى صار هذا الزمان فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه، حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة.
نعم.
وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره، فهلك الناس عند ذلك.
نعم. ولهذا تجد هات أخبار المنتكسين تجد عندهم تميزا في الغالب، تجد تميزا في أبواب معينة، يعني غالب الحامل على الانتكاسة رؤية النفس. يظل الإنسان في خير حتى يمن الله عليه بنعمة، علم ولا أي شيء يتميز به، صوت جميل في القرآن مثلا، علم مكانة معينة أو كذا، تجده يتعالى بهذا الأمر. تجد أخبار المنتكسين كده، منتكس يرى نفسه، غالب هؤلاء. يعني بعض الناس يكون لسه مبتدئ في الطلب لكن مثلا أميز من إخوانه، تجد النفس هذا موجود عنده، ولكن إذا رأيت العلماء الكبار تجد نفس ايه؟ التواضع، تجد نفس التواضع ونفس الانتفاع ونفس الاستفادة، ولا تجد كبرا، ولا تجد الشيخ الكبير هذا يتميز عن الناس، لكن تجد الطالب الصغير هذا هو اللي بيتميز عن الناس ويريد أن يجعل نفسه حظا معينا. نعم.
قال تعالى: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. روى عن عكرمة في قوله تعالى أو ادفعوا، قال المراد بالدفع التكثير بالعدد.
نعم، قال ابن الجوزي في المراد بالدفع تعالى قتلوا في سبيل أو ادفعوا ثلاثة أقوال، أحدها أنه التكثير بالعدد، يعني كثر عدد حتى تلقوا الرعب في قلوب الأعداء. الثاني أن معناه ادفعوا عن أنفسكم وحريمكم. الثالث أنه بمعنى القتال. نعم.
رابع إسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله تعالى قالوا لو نعلم قتالا.
والمنافقون أصحاب أعذار دائما، يحسنون الأعذار ولا يحسنون العمل، مثل أصحاب الشبهات يحسنون إيه؟ انتقاء الشبه، ليس تعلم المحكم، الباب المفتوح له جمع الشبهات، لكن المحكم لا. فلهذا يقولون لو لعنبوا قتالا لاتبعناكم، لو كنا نعلم فيه قتالا نتبعكم، لكن ما في قتال، ده اعذار. ومثل ما قالوا ان بيوتنا عوره، وما هي بعوره. نعم.
قال روى باسناده عن عكرمه في قوله تعالى قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول.
قال تعالى ابن الجوزي في ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه لو نعلم أن اليوم يجري قتال ما أسلمناكم، والثاني لو كنا نحسن القتال لاتبعناكم، والثالث أن معناه أن هناك قتلا وليس بقتال. نعم.
قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. روى بإسناده عن عكرمة قال لما رجع المشركون من أحد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة الشك من سفيان، فقال المشركون نرجع من قابل، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة. فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا المكان ومعه من قاتل معه في أحد، وهذا يدل على رغبة الصحابة في الخير، مع ما وجد في أحد من جراحات أثخنت في الصحابة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبعه من كان شهد معه الواقعة. شوف بقى في الجراحات كان يحملن الرجل وكذا، وإذا بيحمل يده وإذا بيحمل رجله وإذا بيحمل، من أجل أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عد ذلك غزو وعد نصر والحمد لله. الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يقول ابن الجوزي في سبب نزولها أن قولان، أحدهما أن المشركين لما انصرفوا يوم أحد ندب النبي أصحابه لاتباعهم، ثم خرج من انتدب معه فلقي أبو سفيان قوما فقال إن لقيتم محمدا فأخبروه أني في جمع كثير، فلقيهم النبي فسألهم عنه فقالوا لقيناه في جمع كثير ونراك في قلة، فأبى إلا أن يطلبه فسبقه أبو سفيان فدخل مكة فنزلت الآية. هذا قول ابن عباس والجمهور. والثاني أن أبو سفيان لما أراد الانصراف عن أحد قال يا محمد موعد بيننا وبينك موسم بدر، فلما كان العام المقبل وخرج أبو سفيان ثم ألقى له في قلبه الرعب فبدا له الرجوع، فلقي نعيم بن مسعود فقال إني قد وعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى وهذا عام جدب لا يصلح لنا، فثبطهم عنا وأعلمهم أن في جمع كثير، فلقيهم فخوفهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرج النبي بأصحابه حتى قام بدر ينتظرون أبو سفيان. والأول هو الصحيح، الأول هذا هو الصحيح. نعم نعم نعم. فين نعم بحثته موجود. بئر ايه؟ عنبه بالباء، او بئر ابي عنبه. نعم.
روى باسناده عن عكرمه قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر الصغرى وبهم الكلوم، خرجوا لموعد ابي سفيان فمر بهم اعرابي، ثم مر بابي سفيان واصحابه وهو يقول: ونفرت ناقتي محمد من رفقتي وعجوة منثورة كالعنجد. فتلقاه أبو سفيان فقال: ويلك ما تقول؟ فقال محمد وأصحابه: تركتهم ببدر الصغرى. فقال له أبو سفيان: يقولون ويصدقون، ونقول ولا نصدق. وأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعراب وأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعراب وانقلبوا. قال عكرمة: ففيهم أنزلت هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى قوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. رابي إسناده عن عكرمة قال: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم أحد يوم الأحد لست عشرة من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال لي: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهم، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقتل عبد الله بن حرام في هذه الواقعة، وكان محمودا ونزل في فضله ما نزل. نعم.
فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو ليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يهنهم على عدوهم.
نعم. ولهذا كان خروجا عظيما مباركا، حتى لا يظن المشركون أن يوم انتصارهم في أحد أنه قضي بذلك على المسلمين وأنه لم يعد لهم قوة. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد كان فيه رسالة قوية جدا لهم، أننا على استعداد، تعالوا إن شئتم أن تلقونا. فكانت رسالة قوية، ولهذا أنت تعتبر أن هذه كانت نصرا بعد هزيمة. يعني أحد كانت نصرا ثم هزيمة ثم كانت نصرا، هذه نصر، هذه كانت نصرا عظيما. ولهذا يقول ابن الجوزي: وفي مراد النبي وخروجه وندب الناس للخروج ثلاثة أقوال: أحدها ليرهب العدو باتباعهم، والثاني لموعد أبي سفيان، والثالث لأنه بلغه عن القوم أنهم قالوا: أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم، وقد سبق الكلام في القرح. نعم.
روي عن عكرمة في قوله تعالى: أجر عظيم، قال: الجنة.
نعم.
قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. روى بإسناده عن عكرمة قال: كانت بدر متجرا في الجاهلية، فخرج ناس من المسلمين يريدونه، فلقيهم ناس من المشركين فقالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال وأهبة التجارة، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وأتوهم فلم يلقوا أحدا، فأنزل الله فيهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. روي عن عكرمة في قوله قال لهم الناس أن المراد بالناس نعيم بن مسعود الأشجعي،
ده قول. والقول الثاني كما ذكر ابن جوزي أنهم ركب لقيهم أبو سفيان، والقول الثالث أنهم المنافقون لما رأوا النبي يتجهز نهوا المسلمين عن الخروج وقالوا: إن أتيتموهم في ديارهم لم يرجع منكم أحد. هو ده المنافق، ما عنده إلا التثبيط فقط. ولهذا الله قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال. ولهذا أهل النفاق، أهل الريب والشك، هؤلاء يضعفون، يحاولون إضعاف المؤمنين. عدم وجودهم بين المؤمنين أفضل. ولهذا لا تحزن على واحد مثبط، واحد صاحب شبه، واحد صاحب انحرافات، واحد صاحب فتن لا تحزن عليه إذا ابتعد عن أهل السنة وكذا، لا تحزن عليه، هذا وجود شر أصلا، ولو علم الله فيه وفي مقام خيرا لأقام مقاما ينصر به سنة ويجبر به كسر إخوانه، حتى لو وجد في هذا عيبا ولو وجد في هذا خطأ ينصح ويكون رحيما بإخوانه. لكن بعض الناس لا يحسن إلا الفتن، ولا يحسن إلا التثبيط، ولا يحسن إلا وضع الشكوك، ولا يحسن إلا وهكذا، فهذا عدم وجود خير. أنت ما تحزن على 10، 20، 30، 50، 100 يبتعدون عن أهل السنة لأن مقامهم لا يرجى منه خير، ليس فيهم خير. زي ما تقول مثلا واحد مثلا واحد امرأة منتقبة مثلا، وهذه امرأة مسلكها سيء وابتعدت وكذا تحزن عليها، هذا ابتعاد وخير لأنها منسوبة إليك. كذلك حينما يكون الواحد منسوب إلى السنة في الظاهر لكن عمله عمل سيء، صاحب فتن، يروح مساجد صاحب فتن، في أسواق صاحب فتن، فده بعد أفضل حتى لا يحسب عليك لأنك تحمل همه. فمن لم يكن حاملا هم الدعوة فهو حمل عليها، فبعد هذا الذي يكون حملا على الدعوة تخفيف. ولو علم الله في رجل خيرا لأقامه مقام خير، فلهذا المنتكس معاقب، والمرجف معاقب، والبعيد عن السنة وأهلها معاقب. فلا تحزن، لا تحزن على واحد يبتعد، لا أخي فلان كان وراح وكذا، لا تحزن عليه، لو فيه خير أصلا ما ابتعد، ولو فيه خير كان هو أولى بالسنة. ولهذا الله عز وجل قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون، وقال لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قد يقول قائل يعني هؤلاء اللي يبتعد أو ينتكس هذا يعني منافق يعني كافر؟ لا، هذه أخلاق، كما قال النبي في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب هذا من خصال المنافقين، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، والباطل ملة واحدة، تحصل من كافر، تحصل من منافق، تحصل من عاصي، فالباطل ملة واحدة. وقد يشابه الإنسان يهود في أخلاقهم ولا يكون كافرا، فهذه أخلاق معروفة، أخلاق أهل الباطل تجدها في صفوف المسلمين. نعم.
قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. روي عن كلمة في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال: يعظم أولياءه في صدوركم فتخافوهم،
يعني يكون المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه معناها يخوفكم أولياءه، وليس أنه يلقي الرعب في قلوب أوليائه، لا، يلقي الرعب في قلوبكم من أوليائه، فيكون المعنى يخوفكم أولياءه فتقع رهبة في قلوبكم، يحاول الشيطان هذا، ولكن لا تبالوا بهذا الأمر، لا تبالوا به. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، قال الزجاج معناه ذلك التخويف كان فعل الشيطان، سوله للمخوفين. وفي قوله تعالى: يخوف أولياءه، قولا أحدهم أن معناه يخوفكم بأوليائه، قاله الفراء، واستدل بقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا، أي ببأس، وبقوله تعالى: لينذر يوم الطلاق، أي بيوم الطلاق. وقال الزجاج معناه يخوفكم من أوليائه بدليل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير، والمعنيان يعني متقاربا، يخوف بأوليائه أو يخوفكم من أوليائه، المعنى واحد، يخوفكم أولياءه، فهذا كله معنى صحيح. فالشيطان يحرص أن يلقي الرعب في قلوب المؤمنين، أن يلقي الرعب في قلوب أهل السنة من أهل البدع، هؤلاء أشعر وصوفية ولهم كذا ولهم صولات وجولات ويفعلوا ويفعلوا، لا تبالي، لا تبالي، لا تبالي بهذا، واعلم أنهم يرهبونك، لأن كل صاحب سنة له نصيب من نصرة النبي بالرعب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين قال أعطيت خمسة يعطون أحد من قبلي وذكر وكان ونصرت بالرعب مسيرة شهر. اعلم أن كل وارث لرسول الله بحق إنما منصور بسلاح الرعب فتكون واحدة ويظن الظن أنك دولة وأن معك الدولة وأن وراءه كذا وأن ويخافون من أهل السنة هو الذي يخاف. فإذا جاء الشيطان يخوفك فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إلى أهل البدع، رد على إخوان، رد على تبليغ، رد على دواعش، رد على قاعدة، رد على معتزلة، ما تيجي يقولها يأتي الشيطان يخوفك ويقول هؤلاء يجتمعون عليك، هؤلاء سيدمونك، هؤلاء سيسبونك، هؤلاء سيطردونك، هؤلاء سيسجنونك، لا تلتفت إلى ذلك طالما أنك ترد بعلم وديانة. نعم.
أخرج ابن المنذر عن عكرمة في الآية قال يخوفكم بأوليائه.
نعم.
قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم.
هذه من هداية القرآن. القرآن يا إخواني يكشف لنا كل شيء، يكشف لنا أسلحة الشيطان، يكشف لنا نفسية الخصوم، حتى عمل معهم بموجب شرع من لدى الحكيم العليم. ولهذا مهم جدا تتصور نفسية الخصم. قد يظهر عنترية وأنت تعلم أنه ساقط، إنما هذه حركات مذبوح، دعك منه. وأنا أعلم أنه هو أصلا يخافك ويرهبك، فلا تتعامل معه بلفظه، تعامل معه بنفسيته هو، تعامل معه بالنفسية. نعم. فلهذا اللغة القوية مع الأعداء، مع الخصوم، اللغة القوية مع الأعداء دي لغة ترهبهم، حتى ولو قالوا إحنا معنا ومعنا ومعنا، تعرف اللغة مع أمريكا هذه واليهود وكذا، لو تتعامل معهم بلغة قوة ترهبهم. دول فقط، دول آلات، دول ليسوا قلوبا، ليسوا قلوبا، دول آلات، معدات، البوارق والأساطيل والطائرات، ما أدري F-16 وF-35 كل ده معاهم، نعم، لكن فين القلوب؟ ما في أخواني، ما في قلوب. فلهذا عامل بالسلاح هذا، اعلم ان هذه الالات ستتعطل يوم ان تلقاهم بشجاعة وان تعطيهم الرسائل، ان تعطيهم ماذا؟ الرسائل القوية. لكن هذا يكون حال اعزاز الدين وحال تمسك الانسان بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الذي تقوي الايمان وتثبت الانسان على ما هو عليه. نعم.
قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، إلى قوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رابي إسناده عن ابن جريج قال قال عكرمة في قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، قال نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر وفي فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع.
بيان أيضا لمنهج الخصوم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، هذا سيحصل. طيب ماذا نصنع؟ يبقى الله بيّن لك ماذا سيحصل ثم بيّن لك ماذا تصنع، يبقى هذا تصبر الإنسان، والإنسان يعرف كما قلنا يعرف أحوال الخصوم فلهذا يصبر على ما هو عليه. يعني ليس هذا بجديد، مثل قول تعالى ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا لا يعلمن الكاذبين. يبقى أنا حينما أستقبل الابتلاءات وأستقبل هذه الأشياء بستقبلها بماذا؟ بسلاح الامتحان والاختبار. أنا الآن مصلي وأنا طالب علم وأنا على السنة ثم أبتلى فأعلم أن تدي سنة، كوني أعلم من هذه الابتلاء، هذه السنة يبتليني لا ليرفع بها الدرجات، هذه أكبر مخفف عنه، وأفرق بين ما يكون عقوبة لي وبين ما يكون امتحانا واختبارا لي. فأنظر إلى حالي، إن كنت أنا على الصلاح فهذا امتحان واختبار، وإن كنت على غير ذلك فهذا ابتلاء وعقوبة. فالإنسان كونه يعرف هذه الأشياء، ولهذا الله قال وكل نقص عليك من أنباء رسلي ما نثبت به فؤادك. نعم. قال نزلت هذه الآية في النبي،
قال نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر وفي فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع. قال فبعث، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبا بكر إلى فنحاص يستمده، وكتب إليه بكتاب، وقال لأبي بكر لا تفتتن
علي بشيء،
علي بشيء حتى ترجع. فجاء أبو بكر وهو متوشح السيف فأعطاه الكتاب، فلما قرأه قال قد احتاج ربكم أن نمده، فهم أبو بكر أن يضربه بالسيف، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتتن علي بشيء حتى ترجع، فكفى. فنزلت ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وما بين الآيتين إلى قوله
إلى أن قال إن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، احتاج الله نحن نمده. نعم.
فنزلت ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وما بين الآيتين إلى قوله لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، نزلت هذه الآيات في بين
ولا نبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا الله يا أخواني، عظيم يا أخواني هذا القرآن، عظيم هذا القرآن، هذا القرآن العلم الذي لا ينبغي الإنسان يغفل عنه أبدا يا أخوان. تفسير القرآن هذا علم عظيم، القرآن فيه أنواع الهداية. ولا نبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذا تجده، كل هذا تجده، تبتلى في مالك، تبتلى في ولدك، تبتلى في منصبك، تبتلى في كذا، تبتلى في دنياك، حتى ما تجد اللقمة تأكلها، ولا تجد هوان كبير، ومع ذلك الله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الذين لا يراجعون. فلما تكون زوجتك حامل فتسقط، أو وضعت فيموت الولد، أو كبر فمات الولد، أو ابتليت في مالك بخسارة، مباشرة تذكر وبشر الصابرين، البشرى على رأس الابتلاء، وما ذهب منك لا يساوي أدنى 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 شيء فيما يأتيك لو أنك صبرت. الذين إذا صبرتهم مصيبتهم قالوا إن الله وإنا إليه راجعون. فده برضو سلام يا أخوان، برضو سلام يطفئ نار الأسف إذا جاء الشيطان به حينما يبتلى الإنسان. يعني مات ولدي، طب ماذا أصنع؟ ها؟ ماذا مصاب؟ لكن تذكر إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله ما أخذ له ما أعطى وكذا، اللهم أجرني بمصيبتي واخلف لي خيرا منها. يبتلى الإنسان في دنياه، في ماله، في مشاريعه، في أي شيء تبتلى، في أي شيء اصبر. فإن الله يعطيك ماذا؟ صلوات، اثنين رحمة، ثلاثة هداية، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب الرحمة كبه يساوي إيه؟ يساوي صلوات من الله، يثني الله عليه في الملأ الأعلى، يساوي رحمة من الله يخصك بها، يساوي هداية. ما الذي رحمك؟ رحمك مليون، رحمك 10 مليون، رحمك مليارات مبليرة، راح منك أولادك، راح منك ماذا؟ راح منك ماذا؟ الله جعلني عقيما، الله جعلني فقيرا، الله جعلني، ولا تبالي بهذه الأشياء. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من الذين أشركوا أذى كثيرا. طب المطلوب منا وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى أربي نفسي على عزم الأمور، إذا صبرت واتقيت يبقى أكون عبدا كما أمرت، حينئذ أبشر. ليس لهوانك على الله ابتلاك الله، بل لرفع درجته. إن للعبد قد يجعل للعبد المنزلة في الجنة العظمى فلا يبلغها إلا بالبلية العظمى، فينال المكانة العظمى منوطة بالبلية العظمى، بلية يرفع الله بها درجتك. هذا القرآن يا إخواني ألا يعالج ما فينا؟ ألا يبصرنا؟ واحد بيشتمك ده في القرآن اهو، تزعلان ليه؟ لا المسجد ده والدعوة صراحة أنا ما جاني منها للأذى، أنا بعتذر الدعوة. يبقى أنت لم تفهم القرآن. يبقى يوم ما تتصدر لدعوة، خصوصا دعوة السنة، اعلم كده بالضبط. والله فتن يا إخوان، والله أنا أشوف منظر أمس يا إخوان محمد حسان في الكويت، واخد بالك؟ صحيح ان ما فيش فيهم، انا مش شايف طلبه علم، انا شايف كله يمكن المصريين كلهم كانوا رايحين يتفرجوا ولا كذا، بس شفت، شوف جموع يا اخواني، جموع، امواج. ضع في نفس المسجد الفوزان، صالح الفوزان، وتجيب كده الكاميرا بس تصور الحضور، مش اللي هيجروا على الشيخ، ولا واحد يجري على الشيخ، لكن صور الحضور كده، هتلاقي فتن. هذا فتن، فتن، فتنة له كبرى، وفتنة للناس، وفتنة لك يا صاحب السن، فتنة لك، لأن المنظر ده بيجري وراء أكثر الناس. ما أحد يتحمل غربة ويتحمل أذى في سبيل الله ويتحمل قلة ويتحمل ويتحمل إلى آخره، أمواج بشرية. لكن أهل السنة قلة. فإذا هذا أمر أنت تراه في القرآن، تراه في السنة. نعم.
نزلت هذه الآيات في بني قينقاع إلى قوله تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك.
نعم.
قال تعالى: وإذ أخذ الله.
تصبر لرسوله، إن كذبوك يا محمد فقد كذب رسل من قبلك، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسل إلى قالوا ساحر أو مجنون، فلا تستغرب كلمة أنت مجنون، هكذا كان يقال. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم.
قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إلى قوله: عذاب أليم. قال: يعني فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحبار.
قال ابن الجوزي: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، في ثلاثة أقوال: أنهم اليهود، الثاني اليهود والنصارى، الثالث أنهم جميع العلماء. وهذا حتى لو قلنا في اليهود أو في النصارى فهو عام. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، كل من أتاه الله العلم، لتبيننه للناس، لتبيننه للناس ولتكتمونه. قال فيه قول أحدهم: أنا ترجع إلى النبي محمد، وهذا قول من قالهم اليهود، والثاني أنا ترجع إلى الكتاب، قاله الحسن وقتادة وهو أصح، لأن الكتاب أقرب المذكورين، ولأن من ضرورة تبيينهم ما فيه إظهار صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول من ذهب إلى أنه عام في كل كتاب، لتبيننه للناس. وقال علي: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. اكتبوا العبارة دي، حية، عبارة حية. يعني لا تظن أن الميثاق مأخوذ على الجاهل أن يتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومأخوذ كذلك على أهل العلم أن يعلموا. فيقول علي رضي الله عنه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، حتى أخذ على العلم أن يعلموا. إذن الواجب على الجاهل أن يطلب العلم، والواجب على العالم أن يعلم. فإذا وجد الصنفان حصل الخير العظيم، جاهل يطلب علما وعالم ينشر علما. وما الناس إلا عالم ومتعلم، يعني ما المحمودون إلا عالم يعلم وجاهل يتعلم، وما سوى ذلك فرعاه لا يلتفت إليهم، لا يلتفت إليهم. الذي لا يعلم ولا يتعلم ما في خير. ولذا كما قلنا لكم، شوفوا احنا طلبة علم مع كل لحظة بنطلب العلم يا اخواني، يعني شوفوا مع كل آية بيبين لنا علم جديد، واحنا مع العلم للنهار. وقلت لكم سبحان الله، في بيوت ما سألت مرة في حياتها سؤالا، في بيوت كاملة كده، بيت كامل مر عليه طلاق، ومر عليه ميراث، ومر عليه عبادات، ومر عليه كذا، وما سأل مرة، ما سأل مرة، ما فكر ان يسأل شيخا عن شيء. يعني مثلا احنا في المسجد هنا مثلا، او في المكان هذا مثلا، كم مرة بيسألك عمي؟ نادر لو سألك عمي، لكن تجد الطالب تصلي وجالس بجوارك، ما يتركك حتى تختم الصلاة، بجوارك منتظر، ده له سؤال وده له سؤال وده له سؤال وده له سؤال. من هؤلاء اللي هم عندهم علم اصلا، طلبة العلم؟ لكن هل انت مثلا تسلم من صلاتك تجد العوام ده له سؤال ده له سؤال ده له سؤال؟ ابدا، ده انت بتنتظر. بيبقى الواحد معك في المسجد من 10 سنوات ما سألك مرة، ما سألك مرة عن سؤال. هل لأن عنده العلم؟ لا، لأن عنده الإعراض عن التعلم. لا يبالي، لو عظم حرمات الله لسأل عن أحكام الله وحدود الله عز وجل. فالله أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب والعلم أن يبينوا للناس. ولهذا يقول أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديث. ثم قرأ: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. يا ويل الشيخ الذي يكون الحق على اليمين هنا ويأتي بالشبه على الشمال ويترك هذا الحق. يا ويل الشيخ الذي يكتم الحق على الناس من أجل هواه. يا ويله يا ويله. لو كان، ولهذا التابع قد يعذر، لأن التابع يحسن الظن في الشيخ فيمشي وراءه، لأن هذا حدود مستطاعه. فالتابع قد يعذر، لكن المتبوع لا يعذر. نعم نعم. كل من كتب عند تبديل، وإذا خضع ميثاق الذين كتب لتبينون الناس وتكون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. كل واحد وعامة، عامة تشمل أهل الكتاب، ونوع الكتمان عندهم معين، وتشمل أهل العلم في هذه الأمة، ونوع الكتمان عندهم معين. أهل العلم عندنا مش هيكتبوا نبوة محمد، مش هيكتبوا نبوة كذا، لأن أهل الكتاب يكتبوا نبوة محمد. فكل له كتمانه، كل له كتمان. نعم. لا يعني، لا يعني حتى الكل أو البعض، مش هو ده الفارق. المهم أن الذم لمن كتب، كانوا كثرة كانوا قلة، كانوا من هذه الأمة كانوا من غير هذه الأمة، ولأن عندنا النصوص الخاصة فينا: من كتم علما ألجم الله بجاه من النار، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيت والهدى، فهي عامة عامة. نعم. فحتى لو أنها نقول تتناول بالأصالة أهل الكتاب، لكن تتناول غيرهم بماذا؟ بأن العبرة ليست بخصوص سبب بل بعموم المعنى. نعم.
قال تعالى: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله تعالى: إنك لا تخلف الميعاد، الميعاد لمن قال لا إله إلا الله.
نعم.
قال يعني تعالى: لا يغرنك،
وعد أهل التوحيد بالنعيم، فطالما أنك على التوحيد فأنت موعود بالجنة إن شاء الله. نعم.
قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قال: تقلب ليلهم ونهارهم وما يجري عليهم من النعم.
نعم. فلا تغترب هذا، وكثرة الأموال وكثرة الدنيا وكثرة كذا وكذا، لا تغترب هذا، هذا عرض زائل الله فتنهم به، الله يستدرجهم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. كل هذه نصائح يا إخواني، من أجل هذا نقول نحن في حاجة ماسة إلى القرآن، الأمة في حاجة ماسة إلى القرآن الكريم. قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا البلاد. فهؤلاء يتقلبون في أموال وفي تجارات وفي كذا وفي كذا، لا تغتر بهذا. فهؤلاء متاعهم قليل، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم.
مجلس الجديد
تقول: وفي معنى تقلبهم ثلاثة أقوال: أحدها تصرف في التجارات، والثاني تقلب ليلهم ونهارهم وما يجعل من النعم، والثالث تقلبهم غير مأخوذين بذنوبهم، يعني إمهال الله له. فلا تغتر بهذا، لا تغتر، هذا متاع قليل ثم مأواهم إيه؟ جهنم وبئس المهاد. نعم. فإذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء.
الحمد لله. وبعد، سورة النساء روي عن عكرمة في السورة أنها مكية.
قال ابن الجوزي: اختلفوا في نزولها على قولين، أحدهما أنها مكية، رواه عطية عن ابن عباس، وهو قول الحسن والمجاهد وجابر بن زيد وقتادة، والثاني أنها مدنية، رواه عطاء عن ابن عباس وقول مقاتل، وقيل إنها مدنية إلا آية نزلت بمكة في عثمان ابن طلحة حين أراد النبي أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة فيسلمها للعباس، ويقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والراجح أنها مدنية آية أحكام، كل هذه الصورة الصورة هذه مدنية، الله أعلم بقى إذا استثنى منها بعض آيات، لكن الصورة مدنية، آيات الأحكام كلها مدنية. نعم، ما نزل شيء من هذه الأحكام في مكة. نعم.
روى عن عكرمة سفيان عن خصيفة عن عكرمة في قوله تعالى الذي تساءلون به والأرحام، يقول اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها،
يعني الذي تساءلون به والأرحام عن نصب، يكون معنى اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وجاء القراءة الأخرى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال ابن الجوزي وفي معنى تساءلون به ثلاثة أقوال، أحدها تتعاطفون به قال ابن عباس، والثاني تتعاقدون وتعهدون به، والثالث تطلبون حقوقكم به. فأما قوله والأرحام فالجمهور على نصب الميم على معنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفسر على هذا ابن عباس. طيب، وقرأ الحسن والأعمش وحمزة بخفض الميم على معنى تساءلون به وبالأرحام، وفسر على هذا الحسن وعطاء النخعي، وقال الزجاج الخفض في الأرحام خطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار الشعر، وخطأ في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، وذهب إلى نحو هذا الفراء. يبقى عندنا إمامنا هم الزجاج والفراء، إمامان في اللغة، قال بالخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار الشعر وخطأ في الدين. وقال ابن الأنبري إنما أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت عادتهم به، فالمعنى الذي كنتم تساءلون به وبالأرحام في الجاهلية. قال أبو علي من جر عطف على الضمير المجرور بالباء تساءل به، ومن وهو ضعيف في القياس قليل في الاستعمال، فترك الأخذ به أحسن. قال ابن عطية في الكافر الحاشية وهذه القراءة عند رؤساء نحوي البصر لا تجوز، لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض، من أجل هذا قال ضعيف في العربية. تسألون به والأرحام تكون معطوفة على ضمير وهو اسم ظاهر، وهذا خطأ عندهم عند من نحوي البصر. وانظر تفسير ابن جرير. طيب، ثم قال نعم هذا الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذكر أن قراءة النصب هي قراءة الجمهور. ثم قال وقرأ الحسن وقتادة والأعمش وحمزة خفض مع المعنى تسألوها برحبة، وقالوا هذا ضعيف في العربية وضعيف في الايه في الدين. والجواب عن هذا لا هو ضعيف في العربية ولا هو ضعيف في الدين، وهي قراءة متواترة، قراءة حمزة الزيات رحمه الله تعالى، وهي قراءة سبعية متواترة، وما كان سنة في القراءة فليس ضعيفا لا في اللغة ولا في الدين، ولكن يحمل على معنى لا يكون فيه الخطأ في الدين. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فحينما نسأل بالأرحام سؤالا لا يتنافى مع الشرع فلا إشكال في ذلك. وأما من جهة العربية فإنه طالما ورد به القراءة فله الوجه القوي في العربية، لكن كما نقول قد يكون هذا على مذهب البصريين ليس على مذهب كوفيين ولا على مذهب، واللغة أعم مما قد يختاره البصريون أو يختاره الكوفيون، فهذا لسان عربي والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه قراءة قراءة متواترة بل سبعية متواترة، قراءة حمزة الزيات عنه قرأ خلف وخلات. تقول الله الذي تسألنا به والأرحام. هات الشنقيط لما جاله الشنقيط رحمة الله عليه. نعم، فهو خطأ على مذهبهم. نعم نعم.
قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. روي عن عكرمة في قوله تعالى حوبا كبيرا قال إثما كبيرا.
نعم.
قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم.
أموال اليتامى أموالهم وتتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. رابي إسناده عن كلمة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب ماله فيميل على الأيتام فنزلت هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء. رابي إسناده عن كلمة في قوله
وقال
تعالى
وقال ابن جوزي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اختلف تنزيلها وتأويلها على ستة أقوال وذكر هذه الأقوال إلى أن قال فانكحوا ما طاب لكم أي ما حل لكم. قال ابن جرير وأرد بقول ما طاب لكم الفعل دون أعيان النساء ولذلك قال ما ولم يقل من فانكحوا ما طاب لكم ما ولم يقل من واختلفوا هل النكاح من اليتامى أو من غيرهن على قولين قد سبق. نعم.
قال رابي إسناده عن كلمة في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية قال كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشرة فيقول رجل ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فيأخذ مال يتيمه فيتزوج به فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع.
نعم. ويراد أيضا أنكم لا تظلموا اليتامى وكذا وتجبرون على النكاح أو بأخذ الأموال أو إلى آخره وانكحوا غيرهن نساء كثيرات انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع لكن لا تظلم اليتيمة هذه. ولهذا يقول فيها ستة أقوال. القول الأول أن القوم كانوا يتزوجون عددا كثيرا من النساء في الجاهلية ولا تحرجون من ترك العدل بينهن وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى فقيل لهم بهذه الآية احذروا من ترك العدل بين النساء كما تحذروا من تركه في اليتامى. طب القول الثاني أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء بأموال اليتامى. طيب القول الثالث على معناها وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا في صدقات اليتامى إذا نكحتموهن فانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي أحل الله لكم. والرابع أن معناه وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا في نكاحهن وحذرتم سوء الصحبة لهن وقلة الرغبة فيهن فانكحوا غيرهن. والخامس أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فأمروا بالتحرج من الزنا أيضا وندبوا إلى النكاح الحلال. والسادس أنهم تحرجوا من نكاح اليتامى كما تحرجوا من أموالهم فرخص الله لهم هذا. نعم. أي معنى من هذه المعاني صحيح؟
شنقيط لم يفسر الآية الأولى شنان
اللي هي
واتقوا الله الذي يثنى به والأرحام.
عجيب.
بدأ من قوله وآتوا اليتامى أموالهم سورة النساء وآتوا اليتامى أموالهم.
طيب هات ال
له شرط يعني اللي هو القرآن بالقرآن وكدا.
هات البغوي كده هات البغوي تخلو هذا السنبي والأرحام توجيه والأرحام تفسير ابن عثيمين تفسير ابن عثيمين كذلك البغوي تفسير ابن عثيمين. نعم. اي نعم يعني الحق فيكون وجه التواصل ايه الحق السنبي والأرحام يعني حق الرحم الذي أوجبه الله وليس بالرحم نفسه. نعم.
رابي إسناده عن كلمة في قوله تعالى ألا تعولوا قال ألا تميلوا قال وأنشد بيتا من شعر زعم أن أبا طالب قال بميزان قسط لا يخس بشعيرة ووازن صدق وزنه غير عائلي.
نعم.
قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. رابي إسناده عن كلمة في قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال المهر.
نعم. فدل هذا على أن المهر من حق الزوجة لا من حق الزوج ولا من حق الوالد. وبهذا نرجح أن قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فنصف فرض إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقد النكاح، يعفون عن يعني النساء أو يعفو الذي بيد عقد النكاح الزوج وليس ولي البنت، لأن ولي البنت ليس له أن يتنازل عن حق ابنته، ليس له أن يتنازل، إنما البنت هي التي تتنازل، فالمهر من حق البنت لا من حق الأب ولا من حق الزوج. لكن إن طبنا عن شيء منه نفسا لوالد لأخ لزوج فكلوا هنيئا مريئا. ولهذا ليس للزوج أن يمنع زوجته أن تعطي شيئا من مالها لأب أو أخ إلا إذا كان على وجه سفة أو وجه ليس بصحيح، فمن باب النصيحة ينصحها. نعم، إنما الناس اليوم للأسف الشديد جعلوا مهر المرأة من ملك الزوج كعرف، يعني يا أخي ادفع إيه على ما تجيب لها 60 جرام 70 جرام وكله رجع لك، مش ده اللي معهود؟ كله رجع لك يعني. وبعدين يقول لها هاتي ذهبك، ازاي ده ذهبي؟ ما كل النساء بيعمل كده، حتى في القضاء لما تيجي في القضاء بين العرف يعني، لما تيجي تقول ده ذهبي وكلا، الناس يقولوا لها ايه؟ طب ما كل الناس بتعمل كده، كل النساء ما عامله كده، مين المراه اللي ما ادتش ذهبها لزوجها؟ يعني تواتر الظلم هذا اللي بيضعون فيه قاعده المساواه في الظلم عاد. قاعده بطيئه. نعم البغوي.
بغوي نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى: والأرحام قراءة العامة بالنصب، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله والأرحام. والقراءة الأولى أفصح، لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر على مكنى إلا أن تعيد الخافض فتقول مررت به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلته.
تمام، جائز. وبعدين خذ القاعدة، لا تبحث بحث لغوي ضمن ماذا إلا على وجه الفهم، ضمن ماذا؟ ضمن قراءة ثابتة. اعلم أن قراءة ثابتة تتفق مع العربية، لا نقول هذا ضعيف في العربية أو هذا وهذا إلى آخره، هذا محال، هذا ممنوع. لو قاله الفراء وقاله الزجاج فإن هذه القراءة سنة متبعة بها، نزل القرآن والقرآن نزل بسنة عربية، ألا فليتعلم الزجاج هذه، ألا فليتعلم الفراء هذه من القرآن الثابت. ولهذا لما كان المجري يضعف بل يرد بعض القراءات كنا نقول له لا، نقول لا، هذا قراءة سنة متبعة، قراءة ابن عامر وكذا كلها سنة متبعة، ابن عامر أبو عمرو حمزة الكسائي عاصم نافع كلها قراءات متواترة موجودة، لا سيما السبع عاصم ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وحمزة، هذه قراءات السبع المشهورة أعلى التواتر، هذه أعلى التواتر، وابن كثير هذا سابعه، والثلاثة المتممة للعشر ويتليها في التواتر ليست كالأولى، وهي قراءة يعقوب وخلف وأبو جعفر المدني، هذه الثلاثة، هذه عشرة تواترها سبعة وثلاثة، سبعة أعلى التواتر السبعة، عاصم ونافع وابن كثير والكسائي وأبو عمرو وابن عامر وحمزة، هؤلاء سبعة متواتر دول أعلى القراءات، يليهم أبو جعفر المدني ويعقوب وخلف، يسمون خلف العاشر لأن له قراءة مستقلة وهو راو عن حمزة، فيروي عن حمزة خلف وحماد، لكن خلف صار له قراءة مستقلة، ومن الثلاثة المتنى عشر هذا يقولون خلف العاشر، خلف العاشر تمييزا له عن خلف إيه الراوي عن حمزة. نعم وأجازه طيب ما تقرأ البحث ده ماشي. ها يقول
ها قال أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية، وأجازه ابن مالك مستدلا بقراءة حمزة
عبد مالك أجازة جزاه الله خير. نعم.
مستدلا بقراءة حمزة
طبعا مكفى مستدل. نستدل بالقراءة هذه القراءة سنة متبعة. نعم.
مستدلا بقراءة حمزة والأرحام بالخفض عطفا على الضمير من قوله تساءلون به.
نعم. لكن كون إن هذا يكون مشهورا أو غير مشهور بمسألة أخرى، فهناك الأوجه التي تكون مشهورة عند العرب أكثر من غيره، لكن التخطئة لا، لكن نقول أن غيرها أشهر ما في مشكلة. نعم. من؟
الشنقيطي علق على حسبك الله من اتبعك من المؤمنين.
أه؟
في الآية حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. قال والمقر عند جماعة العلماء العربية أن الضمير المخفوض لا يجوز العطف عليه إلا بإعادة الخافض، وهنا لم يعد الخافض. وأجيب عن هذا السؤال من أربعة.
وذي أيضا مثال آخر، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله هذا فعل حسب، حسب من؟ حسب النبي اللي هو بيعود على الضمير الكاف، ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الكاف. يبقى الله حسب النبي وحسب المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، وليست من هذه معطوفة على الله، يعني حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين يعني الله والمؤمنون حسبك، لا، وإنما الله حسبك أنت والمؤمنون. يبقى ده معطوفة أيضا على الكاف ضمير. ها؟
قال وهنا لم يعد الخافض. وأجيب عن هذا السؤال من أربعة أوجه. الأول أن هذه القضية غير مسلمة، وأن جماعة من علماء العربية أصحاب علم وتحقيق قالوا لا مانع من العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض.
تمام.
وهو رأي ابن مالك رحمه الله، لأنه لما ذكر
وهو
رأي ابن مالك.
ها.
قال لما ذكر المذهب الأول بقوله في الخلاصة وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، قال بعده وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا.
نعم.
ومراده بالنص الصحيح في قراءة حمزة رحمه الله
والنص ولا النثر؟
بالنثر.
النثر يقول ومراده
بالنثر الصحيح في قراءة حمزة واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام بخفض ميم الأرحام معطوفة على الضمير المجرور في قوله به من غير إعادة الخافض، وهي قراءة سبعية صحيحة. فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لابد أن تكون لغة عربية صحيحة.
أيوة شوف الكلمة التي جاءت بها لابد أن تكون لغة صحيحة، مع أن أنت أمام فحلين دلوقتي أمام الفراء والزجاج، بس هيروحوا فين بقى في القراءة المتواترة؟ لهذا في أمور مسلمات فلا يرهبك أن يتقدم أئمة شأن في هذا الباب. لو كانت مسألة بحثية يكون لقولهم القدر، بل هم أئمة اللغة الذين عنهم يعرف الناس ذلك. لكن إذا جئنا مع قراءة فالقراءة سنة متبعة، قراءة سنة متبعة. نعم.
وقد اشتهر في أشعار العربي العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وأنشد له سيبويه في كتابه فاليوم قربت،
يقول وقد اشتهر
في أشعار العرب العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض.
تمام، يعني هذا مشهور من غير إعادة الخافض. نعم.
وأنشد له سيبويه فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب.
ما قال وبالأيام، ما بك والأيام. ها.
فعطف الأيام على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة الخافض.
هذا كلام سيبوي.
نعم.
ها.
وهو كثير في أشعار العرب، ومنه قول آخر نعلق في مثل السواري سيوفنا.
طيب الوجه الثاني.
الوجه الثاني أن قوله من اتبعك في محل نصب معطوف على المحل، لأن الكاف من
طيب قول المهم أن ماذا؟ أن هذا الوجه وجه معمول به عند العرب وموجود عند العرب، كون أن هذا الوجه يكون أشهر من غير مسألة أخرى. نعم.
قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. روي عن عكرمة في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم النساء.
نعم. والسفه هنا يعود يعني الى عدم احسان التصرف وعدم الخبره في التصرف، ولهذا يحجر دائما على السفيه. السفه اذا كان لا يحسن التصرف فنحجر عليه لمصلحته، نحجر عليه لمصلحته. فالحجر قد يكون لمصلحه الانسان وقد يكون لمصلحه الغير. لمصلحه الانسان كالحجر على السفيه، ومصلحه الغير كالحجر على الانسان المدين في بعض ماله ما زاد عن النفقة لسداد ديون الغرماء. يعني رجل عنده مثلا ثلاثة أفدنة وعليه 10 مليون جنيه، وجمع وعد السداد والرجل ده ما يسدد، فماذا نصنع؟ نترك له فدان يعيش منه ونأخذ الفدانين نبيعهم، ثم نوزع على أصحاب 10 مليون الفدانين ب2 مليون، نوزع على 10 مليون أصحاب 10 مليون بحسب الحصص. ده نسبته المئوية 30%، وده نسبته المئوية 10%، وده نسبته المئوية 1%، فندى 30% من 2 مليون، وده 10% من 2 مليون، وده 1% من 2 مليون حسب النسب. فيحجر طارة على الإنسان لمصلحته، ويحجر طارة للإنسان على لمصلحة الغير. نعم. فالسفهاء الصغار النساء كل هذا يدخل في معنى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا دليل على أن تبديد المال حرام، ما يجوز تبديد المال وكذا، هذا ما يجوز. سأل ما يدفع مالها كذا عبثا أو لمن يعبث به. نعم. احتجاج. نعم. ومن هنا نرد بالقراءة هذه، نرد على الرضواني أيضا، فإنه لا يرى اسم القيام، فمن عد الأسماء عند القيوم، وجاء في قراءة القيام، قراءة صحيح القيام، فعندنا القيوم وعندنا القيام. هو لا يرى إثبات الإيه الاسم بقراءة زي هذه، ولذا احنا بنقول قواعد الرجل هذا قواعد اجتهادية، يصيب ويخطئ، فكيف يجعل ذلك قطعا في أن هذه الأسماء التي جمعها هي التي تعرف الله بها العباد؟ طب اسم القيام، هذه قراءة موجودة القيام، وكذلك قراءة ثابتة من قراءة الصحابة. و هذه قاعدة ليست بصحيحة، إذ يثبت بذلك الاسم حتى ولو لم يكن في مصحف عثمان، لكنها ليست من قراءة العشر متوترة. نعم، لكنها ماذا؟ قراءة ثابتة. هذه الأسماء لا تختلف فيها القراءات. نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي هذا الباب ذكر مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره.
الصوت غير واضح.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي هذا الباب،
يعني عندنا في القيوم، يا وفي القيوم ثلاث لغات، يقول ابن جوزي: القيوم وبه قرأ الجمهور، والقيام وبه قرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن أبي عبلة والأعمش. فالقيام قراءة عمر، قراءة ابن مسعود. نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي هذا الباب ذكر مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعة. قال أبو عمر: في هذا الحديث جواب المتعلم، إلى أن قال: وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها، وهذا جائز عند جمهور العلماء.
تمام.
وهو عندهم يجري مجرى.
يبقى كيف لا يثبت به الاسم؟ نعم.
وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج.
قواعد كثيرة. الرجل هذا ما أتقن فيما يتعلق بقراءة الصحابة، فيما يتعلق بقى جانب آخر بالتصحيح والتضعيف. فأنت تثبت بأحاديث هذه الأحاديث مختلف في تصحيحها صحيحة ضعيفة، فمما هو محل الاجتهاد، ولهذا من قواعد التي وضع أن الحديث الحسن لا يؤخذ به أيضا، وهذا يخالف عامة العلماء، فإن الحسن يؤخذ به في الشرع تعلق بالأسماء أو تعلق بغير. نعم.
وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه
معناه. ابن القاسم، ابن القاسم في مقدمة للتفسير في احتجاج بكرة الصحابة قال:
وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع عن مغيبيه.
نعم نعم.
أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هو مال اليتيم يكون عندك يقول لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ.
نعم.
رابي إسناده عن عكرمة في قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا، قال: رزقكم الله، قال: رزقكم الله ليس أناسي.
يقول عكرمة في قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا، رزقكم الله ليس أناسي، يعني يدعى لهم، يعني رزقكم الله وكذا، قل لهم قولا معروفا. نعم.
قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. رابي إسناده عن عكرمة في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، قال: يضع يده.
نعم.
رابي إسناده
يقول ابن الجوزة في القول المعروف ثلاثة أقوال: أحدها العيد الحسنة، يعني يعده وعدا حسنا، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد ومقاتل، والثاني الرد الجميل، قال الضحاك، والثالث الدعاء كقولك عافاك الله، قاله ابن زيد. نعم.
رابي إسناده عن عكرمة قال: في مال اليتيم يدك مع أيديهم ولا تتخذ منه قلوب
يد سوى. يدك مع أيديه.
قال: في مال اليتيم يدك مع أيديهم ولا تتخذ منه قلنصوة.
نعم.
رابي إسناده عن عكرمة قال:
إذا كان الإنسان فقيرا أكل بالمعروف بقدر ما يقوم به على المال، وأما إذا كان غنيا فليستعفف. ثم هل الذي أخذه من مال اليتيم هذا يكون دينا عليه إذا كان فقيرا يسدده متى ما وجد أو لا يكون؟ نزاع، والصحيح أنه لا يكون، فإن الله عز وجل قد أباح له أن يأكل منه، ولم يأتي دليل بالرد. قال ابن الجوزي: ولا تأكلها إسرافا، يعني لا تأكلها بغير حق، وبدارا تبادرون أكل المال قبل بلوغ الصبي، ولا تأكلها إسرافا وبدارا، ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، تأكلها قبل أن يكبر تكون إيه؟ أنهيت المال، هذا حرام. طيب، إلى أن قال سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف. قال بماله عن مال يتيم. وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال: أنه الأخذ على وجه القرض، وهذا مروي عن عمر وابن عباس وابن جبير وابن علي وعبي وعبيدة وأبي وائل ومجاهد ومقاتل، والثاني الأكل بمقدار الحجم غير إسراف، والثالث أنه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملا، والرابع أنه الأخذ عند الضرورة، فإن أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو في حل، وهذا قول الشعبي، والصحيح أنه يأكل بقدر الحاجة ولا يكلف بشيء. نعم.
رابي إسناده عن عكرمة قال: ذكر الله تبارك وتعالى مال اليتامى فقال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومعروف ذلك أن يتقي الله في يتيمه.
نعم.
قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. روى بإسناده عن عكرمة قال: نزلت في أمي كحة وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويد، وهم من الأنصار، كان أحدهم زوجها كان أحدهم زوجها.
نزل في أمي كحة وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويد، نعم، وهم من الأنصار،
كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول الله، توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث. فقال عم ولدها: يا رسول الله، لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكأ عدوا يكسب عليها ولا تكتسب.
هذا السبب اللي كان من أجله لا يورثون المرأة، إنما اللي يرث مين؟ من يركب الفرس ويحمل الكل وينكأ العدو ويكسب، إنما المرأة ما تفعل شيئا من ذلك، لهذا ما كانوا يورثونه. فنزلت
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
نعم، فالمرأة تأخذ والطفل يأخذ وهو صغير إذا ولد، بل لو كان الرجل قد مات وله ابن هو حمل في بطن أمه فإنه ينتظر الولاد، فإن أبى الورثة إلا أن يرثوا فلتقسم التركة بحسب ماذا نوقف لهذا الجنين حظ الأنصبة، نصيب ذكرين يكون أنتم الداخلون فيه وليس هو الداخل فيكم، وبالتالي إذا نزل ذكر واحد طيب خذوا بقى اللي بقي لكم، طيب إذا أنثى خذوا اللي بقي لكم. لكن لو إحنا أوقفنا أخس الأنصبة، يعني مثلا أنثى، طيب طلع ولد هنجيب له منين؟ الفلوس اتصرفت خلاص. طيب لو طلع ولدين نجيب لهم منين؟ كل واحد بينا وروى نفسه. إذن يكون هم اللي داخل الإيه؟ الجنين، وليس الجنين هو اللي داخل لهم، سبحان الله. فنوقف له أحظ الأنصبة. نعم. طب ليه مش ثلاثة وأربعة؟ لأن ده نادر، إنما الذكران يعني أعلى الغالب أو أعلى الموجود، إنما ثلاثة بيكون إيه؟ هذا نادر. نعم نعم. لا ولو مع تقدم الطب إيه؟ حتى ولو بس الشاذ في قام نخرج عنه. ليه بقى؟ لأنه ورد الخطأ. عندك أخونا هاني أهو، الله يبارك له، رايح الولادة من قريب، رايح يستقبل ولد وجدها بنت أهو أمامنا هو مثلا، هو رايح يستقبل ولد ووجدها بنتا، فممكن يقع الخطأ، هذا وارد الخطأ. نعم. وبعدين ماذا يضرك؟ كلها كم شهر وحقك مش هروح، بس نضمنك، انت نضمنك، كل انت اللي داخلنا، حق صغير هذا اللي الذي ليس له لسان يتكلم به ولا له يد يقاتل بها ولا اي شيء، لسه يعني ضعيف، نوقف له احض الاسباب. تبعك اثنين، انت باثنين ذكور. نعم.
قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. روي عن عكرمة في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، قال: نسختها آية الفرائض.
نعم، بالأنصبة، لكن يبقى فارزقوهم منه على وجه الاستحباب. فالقسمة فيما تعلق يعني الأقارب الوارثون أنصبته معروفة، طيب غير الوارثين فارزقوهم منه على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب، ولو أوجبنا ذلك لأوجبنا كمن وجب المواريث، وهذا ليس يوجد، يعني مات عن ابن وبنت وأخ، هذا من الأقرباء ليس له شيء، ليس له شيء. مات عن أب وأم وبنت وعم، فليس العم شيء، معلوم من الأقرباء، يبقى هنا تكون على الاستحباب. قال ابن الجوزي: وإذا حضر القسمة أولو القربى، في هذه القسمة قولان، أحدهما قسمة الميراث بعد موت الموروث، فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين، وبهذا قال الأكثرون: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه وقل لهم قولا معروفا. يبقى ده الوارثين. والثاني أنها وصية الميت قبل موته، فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرثه شيئا. روي عن ابن عباس وابن زيد، قال المفسرون: المراد بأولي القربى الذين لا يرثون. قال المفسرون المراد بإلو القربة الذين لا يرثون، فارزقوهم منه أي أعطوهم منه، وقيل أطعمهم، وهذا على الاستحباب عند الأكثرين، وذهب قوم إلى أنه واجب في المال، فإن كان الورثة كبارا تولوا إعطاءهم، وإن كانوا صغارا تولى ذلك عنهم ولي مالهم. فروي عن عبيدة أنه قال مال اليتيم مال أيتام، أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتريت من مالهم وبطعام فصنع، وقال لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي. وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم. وكذلك روي عن مجاهد أن ما تضمنته هذه الآية واجب، وفي القول المعروف أربعة أقوال إلى آخر ذلك. والصحيح أنه إيه؟ ما دام اللي يكثر أنه عن الاستحباب. فالأقارب نعطيهم شيء، نعزمهم مثلا بكذا، ما فيش مشكلة، نذبح لهم خروف وإحنا بنقسم التركة. ما هو ليه بقى؟ لأن بيسيل لعابه، يعني لما يكون عمك مثلا الكبير أو كذا أو أعمامك قاعدين يقسموا بينكم، أنت أربع فدادين وكذا، وأنت مش عارف في العمارة اللي كذا، وأنت العشر المحلات اللي مش عارف إيه، وهنا بقى عمالين دول يعملوا 7 مليون ودول 12 مليون وشوية ودول 5، وفي بقى تركات حسب فيه 50 مليون وفيه وفيه وفيه، وفي النهاية بعد ما تعب معاك ويقوم ده ويقعد ده ويرد ده ويضرب ده ويعمل كذا، مروح إيه؟ بالتوك توك هو اللي دفع، يعني حتى ما قطروش توك توك حتى. فده لا، ارضيه، اعطيه شيء حتى الفكة، حتى يبقى مثلا اي حاجة كده، باقي مثلا مثلا 2,022,000 ياخد 22,000، هيبقى مبسوط وحاسس بكده، او عزومة كويسة. نعم. لكن دايما اللي بيقسموا المواريث، والله احنا قسمنا لبعض الناس مواريث، كان يمكن نفضل والله احيانا للفجر، كانت عائلة يعني كده سبحان الله للفجر، واحيانا ما تتعشى يعني حتى العشاء طول الليل. نعم. ما هو مين اللي هيجيب لك ده؟ هما كان احدهم قال شوف الحلة اللي مطبوخة اليوم هنقسمها. طب انت تروح فين بقى اذا كانوا هيقسموا حلة الارز بينهم؟ انت تروح يعني مفيش امل. اللي يعمل لك كوبايه شاي على حساب مين؟ يبقى الواحد بقى ياخد ترمس ورايح. نعم.
قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. روى بإسناده عن عكرمة قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، فذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما جميعا فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. روي عن عكرمة في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، قال نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا.
ثم إن هذا بوين قد جعل الله لهما سبيلا، السبيل بعد ذلك هو رجم المحصن وجلد غير الإيه المحصن، هذا السبيل الذي جعله الله عز وجل لهم بعد ذلك. نعم. اي نعم، على الصحيح. يقول ابن الجوزي والتي يأتين الفاحشة، قال الزجاج طيب الى ان قال والفاحشة الزنا في قول جماعة وفي قوله فاستشهدوا عليهن قولان، احدهما انه خطاب للازواج والثاني خطاب للحكام، فالمعنى اسمعوا شهادة 4 منكم. ذكرهما الموردي، قال عمر بن الخطاب انما جعل الله الشهود 4 سترا ستركم به دون فواحشهم. ومعنى منكم أي من المسلمين. فأمسكون في البيوت، قال ابن عباس كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، فجعل الله لهن سبيلا وهو الجلد أو الرجم. ولهذا جاء في الحديث قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا. روى أحمد في المسند والشافعي في الرسالة ومسلم في صحيحه كما في الحاشية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر ده السبيل بقى، جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، هذا لفظ مسلم طبعا، جمعا بين هذا النص جلد 100 والرجم، جمع الجلد والرجم، وبين الرجم فقط الذي رجمه النبي، أن هذا يرجع فيه لولي الأمر، ولي الأمر إذا رأى أن يجلد يجلد، إذا رأى أن يكتفي بالرجم فقد اكتفى النبي بالرجم ماعز الغامدية ولم يجلد. نعم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قرأ ابن كثير واللذان بتجديد النون، وهذان في طه والحج، وهتين في القصص، ابنتي هاتين. نعم. وقرأ نافع عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف ذلك كله وشدد أبو عمرو فذانك وحدها. وقول والذان يعني الزانيين. وهل عام أم لا؟ فيه قولان، أحدهما أنه عام في الأبكار والثيب من الرجال والنساء، قاله الحسن وعطاء. والثاني أنه خاص في البكرين إذا زنيا، قاله أبو صالح والسدي وابن زيد وسفيان. قال القاضي أبو يعلى والأول أصح، لأن هذا تخصيص بغير دليل. يأتيانها يعني الفاحشة، فآذوهما في قول أحدهما أنه الأذى بالكلام والتعيير. طيب والثاني أنه التعيير والضرب بالنعال. فإن تاب من الفاحشة وأصلح العمل فأعرضوا عن أذاهما. وهذا كله كان قبل الحد. يقول ابن الجوزي فصل كان حد الزانيين فيما تقدم الأذى لهما والحبس للمرأة خاصة. الأذى لهما يعيران يبكتان يضربان بالنعال وكذا، لكن المرأة تحبس، الرجل ما يحبس، والمرأة تحبس حتى الموت ما تخرج من البيت. فنسخ الحكمان جميعا، واختلفوا بماذا وقع نسخهما. فقال قوم بحديث عبادة بن الصمت عن النبي أنه قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة والبكر بكر جلد مئة ونفي سنة. وهذا على قول من يرى نسخ القرآن بالسنة، طبعا هو الصحيح تخصيص القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة كل وحي. وقال قوم نسخ بقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا وكان قول ولذان يأتيانها البكرين فنسخ حكمهما بالجلد، ونسخ حكم الثيب النساء بالرجم، طبعا كان قرآنا فنسخ. وقال قوم يحتمل أن يكون النسخ وقع بقرآن ثم رفع رسمه وبقي حكمه، لأن في حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا، والظاهر أنه جعل بوحي لم تستقر تلاوته. قال القاضي أبو يعلى وهذا وجه صحيح، يخرج على القول من لم ينسخ بالسنة. وقال ويمتنع أن يقع النسخ بحديث عبادة لأنه من أخبار الأحاد، مصيبة طبعا ديت، يعني حتى السنة البعض يقول بالتواتر لا بالأحاد، والنسخ لا يجوز بذلك. طبعا النسخ عندنا الأحاد كالمتواتر، والصحيح أن النسخ وقع بكل هذا، وقع بحديث عبادة وقع بالآية وقع بكل هذا، نسخ الحكم بما جاء في القرآن وفي السنة، ولا فرق بين متواتر السنة وآحادها. أما المانعون من نسخ القرآن والسنة أنهم يرون أن النسخ لابد يكون في رتبة المنسوخ، فالقرآن رتبته أعلى الرتب فلا يكون النسخ إلا في رتبته، يعني القرآن بالقرآن، وهذا ليس بصحيح ولم يلزم أحد بذلك، بل السنة وحي ولا فرق بين أحدها ومتواترها. نعم.
رابي إسناده عن عكرمة قال في قوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية، قال نسخ ذلك بآية الجلد، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
نعم. طيب نقف عند إنما التوبة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.